بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في هذه الآداب التي ينبغي أن يراعيها المدرس قبل الدارس. تكلمت على مدار مجلسين فائتين عن جملة هذه الآداب، ونكمل بعضا من هذه الآداب في هذا المجلس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعلم تلاميذنا بالروية والتمهل دون الغصب والصب والشدة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لا يسرد كلامه كما نسرد، بل كان يتكلم بالكلام الفصل الذي من سمعه عقله. ومن آثار ذلك أنه كان يعلمهم الشيء من الدين وهم يسمعونه. يدل على هذا الحديث 936 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد على المنبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد على المنبر كما يعلم المكتب الغلمان، كما يعلم المكتب الغلمان. طبعا المقصود كما يعلم المكتب أي كما يعلم صاحب المكتب أو شيخ المكتب الغلمان. المقصود أن كلامه يكون مهلا ويكرر كلامه شيئا بعد شيء. وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن الجزء الأول منه اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد على المنبر، هذا الجزء رواه ابن ماجة في الإقامة كما رواه الإمام مالك في الموطأ في باب النداء. وإن كان البيان يتضح بعبارة يغلب الحياء ذاكرها، فعلى الفقيه إيرادها ولا يمنعه الحياء منها. هذه المسألة الحقيقة تخضع لقانون العرف الاجتماعي. هذه المسألة، ودي مسألة مهمة جدا، تخضع لقانون العرف الاجتماعي. فهناك كلمات ربما تكون جائزة في اللغة ولكنها لا تجوز في العرف الاجتماعي، لا تجوز في العرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي معتبر لا سيما في مسألة الدلالات، بل إن الأصوليين قالوا بأن العرف غالب. الأصوليون قالوا العرف غالب، واجتمعت كلمة علماء الأصول واللغة أن الدلالة العرفية تغلب الدلالة اللغوية. يعني إذا تنازع اللفظ دلالتان إحداهما لغوية والأخرى عرفية، قدمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. فمثلا هناك كلمات يمكن أن تدخل في عرفنا الاجتماعي ما يمكن أن يسمى بدائرة اللامساس. يعني اللامساس يعني دائرة خطر لا تقترب منها، الاقتراب منها هيوديك في داهية، هيعمل لك مشاكل، دائرة اللامساس. بينما هذه الكلمة في اللغة مليحة جدا، ليس فيها بأس، ليس فيها بأس. سامحوني لو أريد أن أمثل لأن التمثيل ربما يوقعنا في حرج شديد، ربما يوقعنا في حرج شديد. هناك بالفعل طائفة من الأسماء يمكن أن تتداول في اللغة، وتداولها في اللغة أمر يسير، ولو فتحت المعاجم اللغوية لوجدت المعاني فيها معاني واضحة، ومع ذلك هي مذكورة، هي مذكورة لدرجة أن أحد الزملاء، كلام ده كان في الثمانينات، أراد أن يعد دراسة عن الجانب الجنسي في المعاجم اللغوية. قلت له إياك، ابعد عن المسألة دي، احنا مش عاوزين وجع دماغ. والمقصود أن هذه المسألة التي تكلم عنها الحافظ البغدادي عليه رحمة الله لا يمكن أن يتابع عليها على إطلاق، ولكن هذه المسألة تخضع للعرف الاجتماعي. سأضرب مثالا يسيرا على ذلك الأمر. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد زنيت فطهرني. قال: لعلك قبلت، لعلك يعني فاخذت، لعلك ضممت، لعلك لعلك، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كحتها، بحذف الحاء، الكلمة موجودة في الصحيح، أنا كحتها بحذف الحاء. هل حد يستطيع فينا يقول في المجلس هذه الكلمة؟ حد يقدر؟ أنا لا أستطيع، ولذلك أنا بقول أنا كحتها بحذف الحاء، لكن هي موجودة مباشرة في النص. لو أن أحدا قال اللفظ الموجود في الحديث لقام الناس إليه بالنعال، ولربما اتهموه بأنه يكذب، ويا إلهي لو تلقف العلمانيون هذا الحديث لجعلوه نكتة ومسخة ولوكة يلوكونها بألسنتهم. انظروا الأحاديث المدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل معقول إن النبي يقول هذا الحديث؟ ولذلك نقول أنا كحتها بحذف ماذا؟ الحاء. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليه المسألة مباشرة كده؟ ليه؟ ليس هناك دلالة أبلغ في المقصود من هذا اللفظ. تراجل هيترتب على اعترافه ماذا؟ قتل. وقتل ايه؟ رجم بالحجارة. مسألة صعبة. الحديث الرجل الذي اعترف فلما مسته الحجارة جرى. الرجل اول ما خد له خبطتين بالحجارة دور الجاري، فاتبعوه حتى اثخنوه، يعني مسبوه قتلة شديدة جدا، مسألة الرجم حتى الموت بالحجر. فبالتالي لابد للحاكم أن يستوثق أن الأمر قد وقع على صورته الكاملة. هل هناك لفظ أبلغ من هذا اللفظ؟ مفيش. أعاشرتها، أجامعتها، ضاجعتها، دي كلها ألفاظ حواليها، لكن هذا لفظ إيه؟ لفظ مباشر صريح، لأنه سيترتب عليه إعدام، وإعدام بماذا؟ بالرجم. فما قاله الحافظ البغدادي لابد أن يضبط في ضوء العرف الاجتماعي. وما أتى به من حديث يحتمل دليله في ذلك، يعني العبارة إذا لم تتضح إلا باللفظ الذي يقدش الحياء لا بأس، أقول هذه المسألة لها ضوابط، وإن كانت لا تجوز إلا للقاضي في ظروف دقيقة وفي أحوال خاصة. دليل الحافظ البغدادي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال على المنبر: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحيكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحدث أن يفسو أو أن يضرط. ده الحدث أن يفسو أو يضرط. هذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة: وما الحدث؟ قال: الفساء أو الضراط. والمقصود بالفساء والضراط الريح الذي يخرج من الدبر بصوت أو بغير صوت. هذه المسألة في العرف الاجتماعي مسألة ممكن أن احنا نقولها في الدروس والخطب والمجامع، ليس بها بأس، فالاستدلال بهذا الخبر ليس هو المحل في ذلك الشاهد، ولذلك هذه المسألة تخضع كما قلت للعرف الاجتماعي. قال الحافظ البغدادي: وينبغي أن يكون ما يذكره مقتصدا، مقتصد يعني متوسط، الشيخ أو المدرس أو المعلم الذي يدرس أو يعلم عندما يعلم أو يدرس يكون المجلس فيه الاقتصاد، مختصر متوسط، ويتجنب الإطالة، ما يطولش، ما يجيش مثلا واحد يعمل مجلس ساعتين ونص ويقول: لولا أني يعني أخاف الملالة لأطلت. أمال تطول تعمل فينا إيه؟ سبحان الله، يعني لولا أنك تخاف الملالة لأطلت عن ساعتين ونص في درس، ده مسألة صعبة قوي. أو خطيب جمعة يخطب ساعتين والناس في عز الحر والتعبانين، اللي يمدد رجله يمين والشمال، واللي يتحرك على الجنب ده يتحرك على الجنب ده، وبعدين في النهاية يقول: وما ذكرته إنما هي جمل مختصرة ولم أشأ أن أطيل عليكم أيها الأحباب. سبحان الله، مسألة عجيبة. لابد للشيخ أو العالم أو المدرس أن يكون درسه مقتصدا متوسط، ويتجنب الإطالة لئلا يؤدي إلى الضجر والملالة، إلى الضجر والملالة. الضجر إن الإنسان لا يتحمل المجلس، والملالة لا يتحمل السماع. يبقى الضجر متعلق بالمجلس والملل متعلق بماذا؟ بالسماع. يبقى يزهق من الأعاد ويزهق بعد كده منين بقى؟ من السماع. لو جه ناحيه المسجد اول ما يسمع صوت الشيخ يوم ظهر الجري، يوم ظهر الجري، لان هو ده الاسبوع اللي فات صلبه ساعتين. سبحان الله. والناس في هذه الاعصار ليسوا كالاعاصير او الاعصار الماضيه، وراهم الارتباطات والمشاغل والمواعيد واللقاءات وغير ذلك، أعان الله تعالى الجميع على حاله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام. يتخولنا أي لا يجعل كل يوم للموعظة، يعني يجعل الموعظة في يوم كل أسبوع. ليه؟ قال: كراهية السآمة علينا، حتى لا نصاد بالسآمة. فكراهية السآمة علينا، كراهية هذه منصوبة تعرف إيه؟ كراهية السآمة علينا. أحسنت، أكيد أنت مدرس عربي. كراهية السآمة علينا، هذا الحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم. إذن الأصل أن يكون المجلس مقتصدا لا يطيل فيه. قال: وقد رخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع. يبقى الأصل هو أن يكون المجلس مقتصدا، لكن يمكن أن يطيل المجلس أحيانا إذا دعا إلى ذلك داع. ودليله في ذلك الحديث 940: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، نزل فصلي، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يبقى المجلس ده من إمتى؟ من إمتى؟ من صلاة الفجر إلى غروب الشمس. ما رأيكم في هذا المجلس؟ ليس هناك مجلس أوسع من ذلك المجلس، مجلس ما شاء الله من الفجر إلى غروب الشمس، مجلس طويل. طب يا ترى الصحابة ألم يقول له: يا رسول الله قد جعنا نريد أن ندخل الخلاء، ليس عندهم من كان مريضا؟ أم إنهم كانوا يصابرون من أجل سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال الحافظ البغدادي: وإن اقتضى ما يذكره تشبيه الشيء بنظيره ليقرب الأفهام على المتعلمين فعل ذلك. لو أراد إن هو يقرب المعلومة بأن يذكر لها شبيها أو نظيرا أو مثالا لا بأس بذلك. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك اللي هي مسألة أن يقرب الشيء حتى ولو بالتمثيل، الحديث 945 عن عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم مربع، يعني هو عمل خط بس خلاه خط مربع، وخط وسطه، يبقى جعل في وسط الخط، جعل في وسط المربع ده خط. يعني لو قلنا مثلا الضلعين المتقابلين من المربع في منتصف كل ضلع النقطة دي مع النقطة دي وصلهم بخط، طيب يبقى عندنا مربع وفي وسطه ايه؟ خط. وخط خطوطا هكذا الى جنب الخط، الخط اللي في النص جعل خطوط عن يمينه وخطوط عن ايه؟ عن شماله. اذا الخط الاصلي والخطوط الفرعية كلها داخل الايه؟ داخل المربع. وايه كمان؟ وخط خطا خارجا، في خط بقى طالع مربع بره المربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ شكل عجيب، أتدرون ما هذا؟ ده التمثيل، ده البيان الإيضاح حتى يبين المقصود والمطلوب. أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان اللي هو إيه؟ للخط الذي في وسط الخط اللي في وسط المربع. يبقى الخط اللي في وسط المربع ده هو الإنسان، ماشي؟ طب والمربع؟ وهذا الأجل محيط به. يا سبحان الله، يبقى الخط في وسط المربع، المربع يحيطه من كل جانب، أينما تذهب يأتيك أجلك، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تعيش في غواصة تحت المية، في مركبة فضاء على المريخ، تعيش في كبسولة فضائية تدور حول الأرض، مهما تعمل أجلك يحيطك كإحاطة هذا المربع بهذا القيد. شوف كلام النبوة وشوف التمثيل الجميل. وهذا الأجل محيط به. طيب الخطوط على يمين الخط وعلى شمال الخط، قال وهذه الأعراض تنهش، الأعراض مرض، فقر، هم، حزن، كرب، خوف، سبحان الله أعراض كثيرة بتجيله، إن أخطأه هذا نهشه هذا. لو المرض ما أخطأوش، الحزن، الحزن، الخوف، الهم، الكرب، الحذر، القلق، كل هذه الأشياء أعراض تعتور عليه تتناوله. طيب والخط الخارج، وذاك الأمل، دايما الإنسان بتعلق فيما وراء الموت، دايما يتعلق فيما وراء الموت، من يدري؟ جايز واحد بيفكر ان هو هيشتري المحل جنب محله ويفتحهم على بعض ويعمل شركة كبيرة ويستخدم عمالة ويسوي ويسوي، قاعد يفكر ولا يتذكر الموت. الرجل روح البيت، الرجل مات، سبحان الله. إذن الأجل محيط به، وما الذي يخترق ذلك الأجل؟ الأمل، ولله الحمد الناس يعيشون بالأمل، ولولا الأمل ما عاش أحد. ولكن ينبغي ألا يخدعك الأمل، لأن الأمل إذا خدعك صرفك عن طلب المطلوب. الأمل لو خدعك يصرفك عن طلب المطلوب. ولكن الناصح الذي يجمع بين الأمل وبين إتيان المطالب، ما يخليش حاجة تغلب حاجة، هذا هو الأمل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه غيره كالترمذي وابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله. وعن حماد ابن أبي سليمان 946، 10 دقائق أو أقل ونختم. عن حماد ابن أبي سليمان قال كنت أسأل إبراهيم عن الشيء فيعلم أني لم أفهمه، يسأل في مسألة يشعر العالم إن التلميذ لم يفهم الإجابة، ودي طبعا لابد للعالم أن يكون حصيفا، ليس المقصود يقول كلمتين وخلاص، يا ترى اللي سمع الكلام فهم ولا ما فهمش. فيعلم أني لم أفهمه فيقيس لي، القياس معناه هنا التمثيل، يشبه لي ويقرب لي ويعمل لي، ها، حتى أفهم، فيقيس لي حتى أفهم. اليوم اتصل بي حبيب من الأحباب في محافظة بعيدة وقال إن أولاده لا يريدون الصلاة في المسجد، لا يريدون الصلاة في المسجد. طيب حجتهم في ذلك أن الصلاة في المسجد جائزة، فلا يصلون في المسجد بتاتا، يصلوا الصلاة في البيت. يقنعهم يقولوا له الصلاة في البيت جائزة، فيعمل ايه؟ لو قال لهم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة مش هيفهموا. فيعمل لهم ايه؟ يأتي لهم بالامثال، يأتي لهم بالامثال. لو افترضنا ان في هناك ثوب انت بتلبسه ثمنه 3 جنيه وفيه ثوب احسن منه 27 مرة ثمنه 3 جنيه، هتعمل ايه؟ تلبس ابو 27 ولا تلبس الادنى منه ب27؟ طب ما طالما كده هتصلي وكده هتصلي، ما تصلي فين؟ في المسجد، فتاخذ الاجر 27 مرة. يبقى المثل بيخلي المعلومة ايه؟ تتضح. قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال القرآنية كلها أقيسة نورانية، الأمثال القرآنية كلها أقيسة نورانية، تجلي المعاني وتوضح المطلوب وتغرس في قلب كل مؤمن منير مراد الله تعالى الذي يحبه. العالم يسأل، التلميذ يسأل، فإذا أجاب العالم ووقع في علم العالم أن التلميذ لم يفهم، يقرب له الإجابة بماذا؟ بالمثال. عن حماد ابن أبي سليمان، هو حماد ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه، ثقة، وهناك من همزه بالإرجاء، واختلف في سنة وفاته، ولكن الأرجح أنه مات سنة 120 من الهجرة. قال: كنت أسأل إبراهيم، وإبراهيم هو إبراهيم ابن سويد النخعي بفتح النون والخاء، مش النخعي، النخعي الكوفي، ثقة فقيه مشهور، ثقة فقيه مشهور، وهناك من همزه بالضعف. التالي: قال علقمة، قال علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك، إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك. كلمة فأمت جيران مش معناها تروح تشير رشاش وتموتهم، ولكن فأمت جيرانك يعني إيه؟ تخيل إن هم إيه؟ ماتوا. جارك ده، جارك ده له 3 أولاد، وابنه الكبير سافر الخارج وعنده مثلا 1,000,000 جنيه، والواد ده مات، والواد ده مات، يبقى نعمل ايه؟ يبقى التركة هنا توزع بين مين ومين؟ بين اخواته ولا ابوه ولا امه ولا مين؟ على طول يبدأ يقول خلاص، يبقى الام لها التلت والاب له الايه؟ التلتين. طب افترضنا مثلا ان جاره ده زوج وتوفي الزوج، يبقى نعمل ايه؟ هو ترك اولاد صبيان وبنات وله زوجة، يبقى الزوجة تاخد التمن، والباقي ده هو نوزعه على الذرية، على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. تفترضنا وهكذا نبدأ يعني إيه يتصور إن الجيران بتوعه ماتوا، ويبدأ يشغل دماغه في صور المواريث. فإذا أراد أن يتعلم الفرائض إلى المواريث وأن يعلمها فليمت جيرانه. هذا الأثر صحيح. وعلقمة هو علقمة ابن قيس ابن عبد الله الكوفي، فقيه العراق، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم على طائفة عظيمة من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم كثير، ولكنه اختص بعبد الله بن مسعود فتفقه وتعلم وقرأ القرآن عليه حتى كان أخص تلامذته وأكثرهم شبها به في سنته وهديه ودله. عاش وعمر 90 سنة، ربنا يطول في أعماركم جميعا يا رب في الصلاح والخير. عمر 90 سنة، وتنازعوا في سنة وفاته، وقيل توفي سنة 69، وقيل 70. فعلقمة ابن قيس ابن عبد الله بيقول: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك، وهذا أثر صحيح إليه. فإذا فرغ المدرس بقى، فرغ من الدرس بتاعه، أعاد ما ذكره ليتقنوا حفظه عنه. أيام زمان الناس بتقعد في الدرس عشان تحفظ، احنا دلوقتي احنا الحتة دي مش لنا، احنا دي مش بتاعتنا، احنا احنا بنسمع الدرس بنفهم الشيخ قال ايه. يعني لو طلعنا من الدرس بثلاث اربع معلومات رضا قوي، حلوين قوي، مش عايزين اكتر من كده. يعني لو انت فهمت الشيخ بيتكلم عن ايه وايه المعاني الكلية اللي قالها الشيخ، ده كويس قوي. الناس ايام زمان يسمعهم عشان ايه؟ يحفظهم، لأن علمهم كان يحفر في قلوبهم بواسطة السماع، فكان السمع هو المدرك لإدخال المعلومات، فالتركيز كان بهذه الصورة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. تعقل عنه يعني تفهم ثم تحفظ. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لهداية غيرنا، وأن يطهرنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.